سبحانه وتعالى لا يجوز ما جاء بسد العروة. قال حدثنا أحمد بن ربيع قال حدثنا معاذ بن معاذ ويزيد بن هارون قال حدثنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا نبي الله عوراتنا ما نأتي منها وما نقل. قال احفظ عوراتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض. قال إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يراها. قال قلت يا نبي الله إذا كان أحدنا خاليا. قال الله أحق أن يستحي منه من الناس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. قال باب ما جاء أن يتخذ عمره. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن زرعة بن مسلم بن جوهر الأسلمي عن جده جوهر رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بجوهر في المسجد وقال إياك فقده. فقال إن الفقد عرضة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن ما أرى إسناده متصل. قال حدثنا الحسن بن علي القندال قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أبي الزناد قال أخبرني قال أخبرني ابن جرحد عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به هو كاشف عن ثمره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم غض ثمرك فإن أين العورة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا يحيى بن آدم عن الحسن بن صالح عن عبد الله بن محمد بن عطية عن عبد الله بن جمعة الأسلمي عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنتخب عورة. قال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي قال حدثنا يحيى بن آدم عن إسرائيل عن أبي يحيى عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التقط عورة. قال أبو عيسى فبذلك عن علي بن محمد بن عبد الله بن جحش ولعبد الله بن جحش صحبة ولابنه محمد صحبة. قال باب ما جاء في النظافة.
قال باب ما جاء عوره اي بالنسبه للرجل وذكر فيه الحديث المشهور حديث جعفر ان النبي صلى الله عليه وسلم مر به في المسجد وقد كشف فخذه قال ان الفخذ عوره قال ان الفخذ عوره وفي روايه قال ربط فخذك فانها من العوره. وقال صلى الله عليه وسلم الفخذ عوره. وهذا الحديث فيه ضعف ولكن له ما يصلح الشواهد له وفينهى عند الاحتجاج به ولهذا حكم عليه كثير من اهل العلم بالصحه. وقد اختلف اهل العلم في الفخذ هل هي عوره ام لا. فذهب الجمهور الى ان الفخذ عوره واستدلوا الى الحديث وقل فخذك فان الفخذ عوره. وذهب بعضهم الى جواز الكش لما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حفر الازار عن فخذه فإن حفر الإزار عن فخذه. وحديث أيضا عائشة مشهور كما دخل أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عمر ودخل عثمان فغطى النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه ثيابه أو على رأسه ثيابه وقال لك رجل تستحي منه الملائكة. هذا حديث أيضا مليان قلب بجواز الكشف لكن نرى ان هذه الادله ليس صريحا لله، ليس صريحا لله، فكونه الانتظار ينحسر عن الانسان او عن بخيله قد يكون هذا الغير ارادته. الانسان فاذا تحرك وراكب حرس الروم قد تنكشف فخذه فيعود فيغطيه مرة ثانية. ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في بيان هذا الحكم، وان باب جاء في الفخذ وكذا، وذكر القولين وقال حديث انس اسند انس بن حصار الازار عام صلى الله عليه وسلم، فقال حديث انس اسند، وحديث جرهد اللي هو غط فخذك بين فخذ العوره، وحديث جرهد احوط وحديث جرهد احوط وهذا الحقيقه الذي يترجح قوله وتوضيحه في تقديم حديث جرهد الذي هو صحيح في شواهده، يتقدم على حديث انس الذي قد يكون قبيل عين او قد يقول النبي صلى الله عليه وسلم قد حصل ذلك عنه بغير اختياره. فلو كان مفتح ليس بعوره لنقل ذلك عن كثير من اصحاب رسول الله، ولا تواتر نقل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعددت وقائعه. لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم يعيش مع صحابته في المدينه وفي الخارج المدينه يرونه كثيرا، ومع ذلك لا ينقلون لو صلى الله عليه وسلم كان يكشف عن فخذه، هذا دليل على ان فخذ عوره عن الانسان بدل ان يتحفظ بذلك. وحديث جرهد حديث واضح، وايضا نرجح حديث جرهد من جهه اخرى، وهي انه اذا ورد حاضر وورد مبيح فاننا نقدم الحاضر على المبيح، نقدم الحاضر على المبيح بقوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك الى ما لا يريبك، دع ما يريبك الى ما لا يريبك. فاذا جاء حديث في ان تفقد عوره وحديث قد يفهم انه ان تفقد ليس بعوره، نقدم الحديث الذي فيه ان تفقد عوره، نقدم ذلك لأن الحاضر يقدم على المبيح، أي أن الدليل المانع يقدم على الدليل المبيح، الدليل المانع يقدم على الدليل المبيح، لقول صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلا إلى ما لا يريبك. والركبتان هل هما داخلتان في حد الخفي أم لا؟ الجواب لا تدخل الركبتان في ذلك، بل الكلام في الفخذ فقط، كلام الفخذ فقط وعليه، فلا يجوز للرجل ان يظهر عن فخذه لان الفخذ عوره، وبه قال جماهير اهل العلم.
ما مراد الامام الترمذي بقول هذا حديث حسن ما ارى اسناده بالمتصل؟
الحسن عند الترمذي اختلف العلماء في تفسيره، هل هو يعني الصحيح؟ هل هو يعني الحسن المعنى؟ هل هو يعني الحسن من وجه وعند بعض الرواة دون وجه؟ تخير العلماء في معنى الحسن، لا لم يصح. نعم. فليس كل ما قال الترمذي هذا حسن صحيح، ما يكون حسنا كنوع عنده صحيح الداخلين او صحيح او كذا، نعم، ولهذا ينظر فيه الى كلام اهل العلم.
نعم. الشيخ برضه في قاعدة الشيخ ان المثبت مقدم على المنفي. برضه في
الايه؟
المثبت مقدم على المنفي.
لا، المثبت مقدم، المثبت مقدم على المنفي غير قاعدة الحاضر والمبيح. نعم. دي قاعدة ودي قاعدة.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النظافه. قال حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا ابو عامر العقدي، قال حدثنا خالد بن اياس ابن اياس عن صالح بن ابي حسان قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: ان الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافه، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود، فنظف قراه قال أمن يتكو ولا تشبهه في اليهود. قال فذكرت ذلك للمهاجر بن مسمار، فقال حدثني عامر بن سعد بن حديث ابن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، إلا أنه قال نظف أفئدته. قال أبو عيسى هذا حديث غريب، وقال ابن إياس مضعف ويقال ابن إياس.
هذا الحديث حديث ضعيف، إلا ما قاله السكران فيه إن أضاف جواد يحب الجود فهي صحيح، والحديث ضعيف لكن معنى الحديث صحيح، فبالتالي جاء به النظافة ودعا إليها، سواء هذه نظافة نظافة في البدن أو نظافة في الملبس أو نظافة في المسكن، فإن النظافة قد دعا إليها الإسلام حسب وحث عليها، ولهذا جاء الأمر بالغسل بالغسل يوم الجمعة، وجاء الأمر أيضا بالطيب فليتطيب، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم انظر إلي بدنياكم إن النساء والطيب وجعلت قرة عين في أفضل. وأيضا جاء في الصحيح لما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وسائله شعري ورأسه واللحية، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فالإسلام لم يدعو إلى النظافة، لم يدعو إلى إحسان الظاهر والباطن، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، والصحابة قال يا رسول الله إن أحدنا يحب أن يكون نعله حسنا وثيابه حسنا، هل هذا من الكبري؟ فقال صلى الله عليه وسلم ليس هذا من الكبري، الكبر بطر الحق وغلط الناس. فالإسلام دعا إلى النظافة، ولن يحسن الإنسان ظاهره وباطنه، ولهذا أيضا ورد الأمر بعدم الدخول إلى المساجد لمن أكل ثوما أو بصرا، فقال صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصرا فليعتذر من الجنان. وأيضا يستحق تجميع المساجد، تجميعها وتطييبها ونظافتها وعمارتها عمارة حسية لائقة بها، فكل سبل النظافة جاء بها الإسلام وحث عليها الإسلام. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستدار عند الجماع. قال حدثنا احمد بن حامد بن ميزه البغدادي، قال حدثنا ياس بن عامر، قال حدثنا ابو محيان عن ليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اياكم والتعري، معكم من لا يفارقكم الا عند الغائط وحين يفضي الرجل الى اهله، فاستحيوهم واكرموهم. قال ابو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه. وابو محيان اسمه يحيى بن يعلى.
هذا حديث ضعيف ولكن معنى غير صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقصد تعريف معكم من لا يفارقكم، يقصد الملائكه كتب الحفظ، ما لا يفارقكم الا عند الغائط وحين يفضي الرجل الى اهله، فاستحيوهم واكرموهم، يعني استحيوا منهم واكرموهم، يعني بالتغطي تغطون عورتهم. فاباح الاسلام كشف العوره عند الغائط وعند قضاء الحاجه، وحين يفضي الرجل الى اهله لانه لا بد من التكشف، وعند ايضا الاستحمام ما عدا ذلك فان الانسان يغطي او ولا يغطي عورته ولو كان وحده، ولو كان وحده في منزل في كذا فانه لا يكشف عن عورته ويمشي هكذا دون ستر للعوره، انما ينبغي على الانسان ان يستر عورته، ويكره الانسان ان يكشف عورته ما لغير حاجة. يكره الإنسان أن يدفع عرضا لغير حاجة. قول بيكم أنت عاجلي فإن معك المال لا نفاجئ. واستمع النبي صلى الله عليه وسلم الغائط وحنا يوضي الرجل إلى أهلنا. ويستحب أو ويكره للرجل أن يكشف عورته حتى عند الإتيان لأنه أهلا لأن النساء قد يخبر عن ذلك وكذا فتطلع عليه أنظار الجن فيصاب بشيء. فالأولى للإنسان حتى عند الجماع أن يصبر نفسه هذا هو الأولى. ولكن إذا فعل أو إذا حصل عاجل فإنه لا يحول لكن يكره ذلك والأولى للإنسان أن يصبر نفسه.
كيف نشوف مع أول حديث اللي هو إلا زوجتك أو ملكت يمينك؟
فليحفظ عورتك يعني أنه لا يجوز للرجل أن يرى عورته أحد إلا الزوج. قضية العورة شيء والتعالي عند الإتيان التعالي في فرق بين رؤية العورة والتعالي يعني العورة فلا يكون عليه شيء فلا يكره. نعم أما النظر إلى العورة أو رؤية الإنسان للعورة أو المرأتي أو العكس
قال رحمه الله تعالى
هل يعني هذا أنه يجوز الإنسان أن يمشي في بيته عاليا المرأة تمشي عالية ونقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحفظ عورك لأن زوجتك تموت منه تعالي شيء ورؤية العورة شيء إنما ترى العورة عند الحاجة يعني يكون ذلك عند الحاجة. أما التعالي فإن هذا يكره. وكم من إنسان أصيب بنظر الجن إليه عند هذا مثل قد يغفل عن الذكر قد يغفل عن كذا فتصيبه أنظار الجن. نعم كم يستحق حفظه.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء
والبخاري أيضا ضوى في الصحيح بابا يدل على ذلك يعني لواحظ تعالى. نعم ضوى بابا يدل على هذا.
قال باب ما جاء في دخول حمام. قال حدثنا القاسم ابن دينار الكوفي قال حدثنا مصعب بن مقدام عن الحسن بن صالح عن زيد بن ابي سليم عن طاووس عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يدخل الحمام فلا يدخل الحمام بغير ازار فمن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يدخل حليلته الحمام ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها بالخمر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث طاووس عن جابر إلا من هذا الوجه. قال محمد بن إسماعيل رحمه الله تعالى زيد بن أبي سليم صدوق وربما يهم في الشيء. قال محمد بن إسماعيل وقال أحمد بن حنبل ليث لا يفرح بحديثه كان ليث يرفع أشياء لا يرفعها غيره فلذلك ضعفوه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن وهبي قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الله بن شداد الأعرج عن أبي عذرة وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجال والنساء عن الحمامات ثم رفث للرجال في الميادين. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة وإسناده ليس بذاك القائل. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعبة عن منصور قال سمعت سالم بن ابي الجعد يحدث عن ابي المليح المهيري ان نساء من اهل حمص او من اهل الشام دخلن على عائشه رضي الله عنها فقالت انتن اللاتي يدخلن نساؤكن الحمامات سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امراه تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هلك السر وبينها وبين ربها. قال أبو عيسى
أيضا في هذه الأحاديث الإشارة إلى بيان التحفظ من إظهار العورات سواء للرجال أو للنساء، وألا يرد الرجال والنساء المواضع التي تكشف فيها عن العورات أو يسهل الكشف فيها عن العورات. ومن ذلك الحمامات، والمراد بالحمام ليس هو باستعمالنا الآن الحمام الذي هو دورة المياه، إنما الحمام يعني المستحم، المستحم يعني مثل حمامات السباحة وكذا، هذا هو المراد بالحمام في مصطلح الشرع في الحديث. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عدم الدخول إلى الحمام بغير إزار بالنسبة للرجال، وأما النساء فقد نهاهن النبي صلى الله عليه وسلم مطلقا إلا من عذر. ففي حديث جابر أن النبي قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام بغير إزار، يعني بغير إزار يعني الإنسان يدخل كاشفا عورته، كاشفا عورته وهو ذكر رجل، هذا لا يجوز ولو كان الذين معه رجال، لأن الرجل لا يجوز له أن يكشف عورته عن الرجل. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، حليلته يعني امرأته، كما قال صلى الله عليه وسلم في بيان الكبائر وقالوا أن يزاني الرجل بحليلة جاره، يعني بامرأة جاره. ومن كان يؤمن، هنا النبي ما استثنى شيء، ما قال مثلا بغير إزار أو رداء، وإنما قال صلى الله عليه وسلم ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام، يعني مطلقا. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يدار عليها الخمر. ليه؟ لأنه يكون شريكا، لأنه يكون شريكا، ما ينبغي الإنسان أن يجلس بين شراب الخمور لأنه مأمور بالإنكار، فإن عجز عن الإنكار قام، إنما أن يجلس إنسان والخمر تدار على طاولته هذا لا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وهذا أضعف الإيمان، وهذا أضعف الإيمان أنك تنكر بقلبك، وعلامة الإنكار بالقلب أن تزول عن مكان المنكر، وهذه قاعدة في كل منكر، أي منكر تعجز أنت عن إزالته فإنه لا يجوز لك أن تبقى في مكان المنكر، أن تبقى في مكان المنكر لا يجوز. فلا يجوز لإنسان أن يجلس على مائدة يدار عليها الخمر، ولا يجوز لإنسان أن يجلس في مكان بدعة يبتدع فيه في الدين فيه وهو جالس، لأن جلوسه يدخله في المشاركة. قال تبارك وتعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، حتى يخوضوا في حديث غيره. وقد كان كثير من السلف إذا رأى بدعة قام ونفض ثيابه ولم يجلس في هذا المكان، لم يجلس في هذا المكان. وقال في حديث عائشة نهى الرجال، أن النبي نهى الرجال والنساء عن الحمامات ثم رخص للرجال في الميازر، يعني وهم لابسون أزرهم. وحديث عائشة رضي الله عنها الأخير أن نساء من آل حمص أو من أهل الشام دخلنا على عائشة فقالت أنتن اللاتي يدخلن نساؤكن الحمامات، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها. تحذرهم من ذلك، أن المرأة تدخل في هذه الأماكن، مع أن هذه الأماكن أماكن مغلقة، لكن لا يؤمن على المرأة ولا يؤمن على وصف المرأة للمرأة لزوجها كأنه يراها، فلا ينبغي للمرأة أن تضع ثيابها في غير بيت زوجها، هذا لا يجوز. وقالت إلا وضعت السترة أو هتكت السترة، يعني ستر الحياء الذي بينها وبين ربها، أي الذي أمر الله سبحانه وتعالى به أن يكون موجودا على المرأة. فدل هذا على أن المرأة لا يجوز لها أن تكشف عن عورتها خارج بيتها. لا يدخل في هذا طبعا ما إذا كانت امرأة عند امرأة أخرى فاحتاجت إلى أن تدخل إلى دورة المياه مثلا تتوضأ أو كذا، فهذا لا ينهى عنه، هذا للحاجة. أما والغالب أن هذه الأماكن يكون التحرز شديدا فيه بالنسبة لتحفظ من في داخله. أما الحمامات فعرضة للاطلاع على من فيها. إذا كان هذا من النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحمامات التي قد تكون مغلقة وقد يكون الاطلاع فيها على عورات صعب وغير ذلك، فما بالك بالشواطئ الموجودة الآن؟ ما بالكم بالشواطئ الموجودة الآن والتي انتشرت في العالم الإسلامي مما أدت إلى الفساد الخلقي عند الرجال وعند كثير من الرجال والنساء إلا من رحم الله، ولم يعد هناك الإنكار شديدا على مثل هذه الشواطئ وأصحاب هذه الشواطئ. حتى ولو قالوا بأن المرأة ما تنزل إلى المياه أو بأن الرجل ما ينزل أو كذا، فإنه معلوم أن هذه الأماكن يكون الترخص فيها بإظهار العورات كثيرا جدا، بل تبدو المرأة على هذه الشواطئ ولو كانت مغطية نفسها تبدو أنها ربما تكون أشد فتنة مما لو كشفت، لأنها تغطي بما يساوي تماما الإظهار عن طريق وصف العورات أو تحجيمها أو غير ذلك مما تعلمون. يعني إذا كانت النساء في الشوارع لا يطاق رؤيتهن، فكيف بحالهن إذا كنا على الشواطئ؟ وهذا الحقيقة مما يطعن في رجولة كثير من الناس حين يأخذ أهله من زوجة ومن بنات وأبناء ويذهب الجميع إلى هذه الأماكن. ما ندري أين ذهبت الغيرة، بل تذبح الغيرة على أعتاب هذه الأماكن، ولا يتخيل قط أنه يمكن أن يحصل هذا في مجتمع المسلمين لولا كثرة الإمساس التي أماتت الإحساس عند كثير من الناس، وأصبح المنكر معروفا. بل بالعكس، هذا علامة التمدن. يعني الآن من علامة التمدن وعلامة التمتع أن يذهب الرجل أسبوعا أو أسبوعين كل سنة إلى المصيف ويأخذ معه أهله وبناته، والذي لم يذهب يقول أنت ما رحت مصرف ولا أنا ما رحت مصرف، يقول هذا فلاح أصلا، هذا رجل فلاح ما عنده. إنما المتمدن المتحضر هو الذي يأخذ أولاده، ولا ينكر أحد، بل يثنى على الرجل بين الناس بذهابه إلى هذه الأماكن. وهذا والعياذ بالله مؤذن خطر، مؤذن خطر، لأن الأخلاق إذا فسدت فسد الدين، ولأنه لا يمكن أن يذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الأماكن ويتقى الله عز وجل فيها، معلوم هذا. فالإسلام جاء بحفظ هذه العورات وبسد أبواب الفتن، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. ولكن سبحان الله إبليس حريص أن يخرج المرأة في شتى الصور وأن يشاركها في جميع الميادين لتحصل بها الفتنة في كل شيء. فإن قال رجل أنا والله ما أضر بهذا ولا أفتن بهذا، نقول إذن أنت لست برجل، راجع الطبيب وأنت تعلم أن لست برجل أصلا، فطرتك انتكست، لأن الرجل في طبعه وفي فطرته الميل إلى المرأة. فكون رجل يخالط ويذهب ويأتي إلى المصيف وينظر إلى الصور شبه العارية وغير ذلك ولا يتأثر، فلا يمكن أن يكون هذا الرجل أصلا، هذا لا يمكن أن يكون رجل، لأن الله سبحانه وتعالى خلق في الرجل الميل إلى المرأة، وخلق في المرأة أيضا الميل إلى الرجل. ولهذا قال سبحانه وتعالى فلا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، يعني الله نهى المرأة أن تخضع بالقول فقط، يعني أن ترقق منطقها فيغتر بذلك من في قلبه مرض، فكيف إذا أظهرت عورتها وإذا أظهرت نفسها؟ ولا تسمع لمن يقول بأنه هذه أماكن للعائلات وهذه أماكن للشباب، وكأن العائلات ما رجال العائلات ليسوا رجالا، يعني الرجل معه امرأة ينظر إلى المرأة التي مع زوجها، وهذا ينظر إلى هذا وهذا ينظر إلى هذا، وكأن الحجاب رفع عن المرأة عن الرجل طالما أن معه زوجته. فهذا هذه إظهار العورات صارت الحقيقة من أكثر معاصي العصر، من أكثر معاصي العصر، حتى وصل الأمر والعياذ بالله في بلاد المسلمين ولا أحد يعلق على هذا ويلتفت إلى هذا. أهم حاجة الساحة السياسية نشارك فيها، لكن لا الإصلاح العقلي ولا الإصلاح حتى الخلقي للأسف الشديد. يعني وصل الأمر إلى أن بعض المتحررات اللواتي وقفنا في ميدان التحريش أظهرت عورتها كاملة وخرجت على النت بصورة عارية، عارية ما فيها إلا قليلا، عارية كيوم ولدتها أمها، عارية، وقالت عادي جدا، أنا اللي يراني يراني عادي جدا، ما هذه حرية، هذه حرية، ما في أحد يعني يحكر على أحد، عادي في إيه يعني في حاجة. وقام بعض الشباب وصور أيضا نفسه مثلها وتتابع على ذلك حتى وصلنا تقريبا إلى 100 امرأة فعلت هذا الفعل. ولو تنظروا إلى عدد الداخلين على هذا، كما أخبرت طبعا الحمد لله ما عندنا هذا، إلى عدد الداخلين على هذه الصور إذا هو به يفوق الملايين المملينة، الملايين المملينة. هذا كله بدعوى الحرية. إياك أن تقول طبعا حرية بضوابط، حرية على وفق الإسلام، لا، ما في حاجة اسمها حرية على وفق الإسلام، إنما الحرية المزعومة حرية مطلقة، حرية مطلقة. ولابد أن تعلموا أن كثيرا من الشباب الذي يدعي الحرية حتى ما يريد أي حكومة من أي نوع، إنما الحكومة هذه لما تصلح الحكومة هذه التعامل فقط مع شيء يوضع كده، التعامل مع الخارج مع الدول، إنما ينبغي أن تكون الشعوب داخل الدولة بلا أي ضوابط. العزم حاجة يعملها في إطار معين، العزم حاجة يعملها، ما في حكومات ولا في كذا. يعني في جزء من الشباب اللي يدعو إلى هذا التحرر أصلا ما يؤمن بأي حكومة، حتى هو لا يؤمن لا بدين يضبط أمورا ولا عادات ولا تقاليد ولا شيء. يعني ودوا لو أنه المرأة تفعل ما تريد والرجل يفعل ما يريد عادي جدا، ولو أراد الرجل المرأة في وسط الطريق ما في شيء. وأنتم تعلمون أنه حتى في مثل هذه الميادين وقع التحريش، لا تظن أن التحريش ده شهوة طريقة، لا، ده أصل، ده مبدأ منهج عادي، يعني يثبتون عمليا إيه الإشكال. وهذا انتشر في الجامعات حتى قبل مثل هذه الفوضى اللي حصلت، حتى في الجامعات ما يسمى بالصداقة والزمالة، يعني البنت يكون لها مثلا 5-6 كده تمشي مع هذا تمشي مع هذا تمشي مع هذا، بل وصل الأمر إلى أنه البنت تصحب الولد إلى بيتها ليذاكر معها، والولد يأتي البنت في بيتها ليذاكر معها. وهذا موجود ولا هذا كلام يعني خارج الواقع؟ هذا موجود، ولهذا الإصلاح الخلقي والعقدي إصلاح مهم جدا. ولهذا انظروا كيف يا إخواني النبي صلى الله عليه وسلم تكتمل تربيته لمجتمعه اكتمالا عظيما، حتى لا يترك بابا من الأبواب إلا وهو يسده، كأن النبي ما تكلم إلا في العورات وحفظ العورات، كأن النبي، أو كأن النبي ما تكلم إلا في الصلاة وما تعلق بها، أو كأن النبي ما تكلم إلا في العقيدة فقط، أو كأن النبي ما وهكذا. ونبي صلى الله عليه وسلم كمل كل هذه الأبواب. ولهذا لا تسعد أمتنا ولا تنهض أمتنا إلا بتكامل هذه الأبواب. فليحذر أو فلتحذر المرأة من كشف العورة. ومن ذلك أيضا يا أخوان مما ننبه عليه أيضا محلات الثياب، فإن هذه المحلات قد جعلت فيها الأماكن التي يمكن للمرأة أن تغير ملابسها فيها أو تقيس ملابسها فيها، فإنك لا تأمن، لا سيما مع وسائل العصر الحديثة والتقنية الحديثة التي بلغت مبلغا لا يدرك، يعني الآن، يعني ممكن الآن مثلا يبقى عندنا في هذا المسجد مثلا أو كذا شيء، جهاز تجسس أو جهاز نقل الصورة والصوت لا يرى بالعين، هذا موجود. فمن الذي يأمن بقى أنه ممكن هذه الأماكن تكون مزودة بمثل هذه الأشياء التي تنقل هذه الأمور، واخد بالك؟ فلهذا تحضر المرأة من مثل هذا الأمر، وألا تظهر شيئا من ذلك، وأن تأخذ بالاحتياط، لأن الأمر يعني ليس بالسهل. وكم من بيوت خربت خصوصا بعد دخول ما يسمى بهذا الشيطان الرجيم وهو النت. صحيح لنا فيه فوائد، لكن يعني من يقتطف يعني فوائد إلا النذر اليسير؟ وإلا هذا قرب البعيد وأظهر المكنون وكشف المستور، فأصبح بيتي مكشوفا كشفا كاملا لك، وبيتك مكشوف لي عبر هذا الجهاد الصغير الذي صار يخرج ما في البيت. وكم من بيوت فسدت عن هذا الباب، وكم من زوجات طلقن من هذا الباب، وإن الله وإن إليه راجعون. باب هذا باب خطير جدا، ومن كان مضطرا اضطرارا علميا فليحط بكافة المحترزات، ولا يضع الأمر لأبنائه وبناته يفعلون ما يريدون. صعب هذا يا أخوان، أنا أحذر هذا وبشدة. تعرف الشواطئ أقل خطرا، الشواطئ دور السينما أقل خطرا من هذا الجهاز الذي فيه كل شيء، كل الناس، كل البشر، كل الأفكار موجودة. شوف البنت اللي تظهر نفسها أو عورتها كاملة أمام الناس، من الذي يحجر عليها؟ وقد تأتيك الصور اللي تهجب عليك وأنت تشاهد هذا الأمر. فنحضر يا إخوان، والإنسان قد يسقط وقد ينتكس بسبب الصورة يراها فتقع في قلبه، أو بسبب المنظر يراه يقع في قلبه. يقتقون أنا طالب علم وأنا كذا، أنا ما أتأثر. إياك ثم إياك ثم إياك، فإن إبليس خطاف يخطف الأبصار ويخطف القلوب إلى هذه الشهوات. فاحذروا يا أخوان، احذروا جدا، واتقوا الله. وإذا خلوت بنفسك فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب، الله عز وجل يراك سبحانه وتعالى. فاحفظ العورات واحفظ بصرك، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. ولا أخص بهذا الإخوة، أخص بهذا طلبة العلم كمان بعد التوسع في الدخول على المواقع ودخول هذه الأشياء. احذروا 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 هذه الأشياء، فليست هذه الأشياء هينة. وكم والله يا أخوان من المصائب التي لم تغادر لا صالحا ولا صالحا، كم من المصائب التي نعلمها والتي لا نعلمها حصلت بسبب هذا. احذروا يا أخوان، احذروا احذروا احذروا، هذه أشياء ليست سهلة وليست هينة، بالذات ما مسائل يعني الشهوة، وهذه المسائل تحضر جدا ويسد الباب والإنسان يحفظ. والله يا أخي لو ما جاءك إلا تشويش عقلك، إحنا يلا بنقول يلا يلا الله يستر علينا، وإحنا ماشيين في الشوارع الله يستر علينا، مش بقى في النت والمواقع والأشياء هذه اللي ما فيها رقابة. يعني لو تعلمون الوقائع اللي بترفع يعني المشايخ في الفتاوى التي يستثنى فيها أهل العلم، الفتاوى الخاصة في هذا الباب، تجدون أمرا خطيرا، وتجدون كأن عالما ظاهرا وعالما آخر باطن، عالم ظاهر وعالم باطن. فالمسألة ليست سهلة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب. قال: حدثنا سلمة بن شبيب والحسن بن علي الخلال وعبد بن حميد وغير واحد، واللفظ للحسن بن علي. قالوا: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: سمعت أبا طلحة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تماثيل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن رافع بن إسحاق ابن إسحاق أخبره قال دخلت أنا وعبد الله بن أبي طلحة على أبي سعيد الخدري نعوده فقال أبو سعيد رضي الله عنه أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل أو صورة. شك إسحاق لا يدري أيهما قال. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا سويد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا يونس بن أبي إسحاق قال حدثنا مجاهد قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال إني كنت أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت عليك البيت الذي كنت فيه إلا أنه كان في باب البيت تمثال الرجال وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل وكان في البيت كلب فمر برأس التمثال الذي بالباب فليقطع فليصير كهيئة الشجرة ومر بالستر فليقطع ويجعل منه وسادتين منتبذتين يوطآن ومر بالكلب فليخرج. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك الكلب جروا للحسن أو الحسين تحت نضب له فأمر به فأخرج. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال وفي الباب عن عائشة وأبي طلحة رضي الله عن الجميع.
الله أكبر. وهذا أيضا باب آخر. شوف كما قلنا يا أخوان ركزوا دائما على تكامل الشريعة. ركزوا على تكامل الشريعة. يعني شوف في كل شيء باب 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 كذا باب كذا باب كذا. ولهذا كم يخسر الناس بترك العلم. كم يخسر الناس بترك العلم. تخيلوا كثير من المسلمين يعيش الآن لا يظنوا أن الإسلام هذا ليس إلا أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. حتى يعني البعض قد يظن أن الصلاة أمر أدبي، يعني إن أتيت به فبها ونعمته وإلا فلا يضرك شيء. كثير من الناس يجهل الإسلام في البيع في الشراء والتجارة في الطلاق في الزواج في الميراث في التعامل في السلم في الحرب في الحكم في كل شيء. كثير من الناس يجهل ذلك ويظن أن الإسلام عبارة عن طقوس خاصة فقط وشعائر تمارس بين العبد وبين ربه في بعض الأحوال، وهذا من باب الاستحباب أو من باب الكمال لا من باب الوجوب. فسبحان من كمل هذه الشريعة العظيمة في هذا الوقت القصير، يعني الذي يعد آية من آيات الله. أيما رجل بل أيما طائفة بل أيما ملايين يمكن أن يحدثوا أمتهم بكل هذا في هذا الزمن القصير؟ مش رجل واحد هو الذي تكلم بكل هذا؟ سبحان الله. فمن ذلك ما جاء في أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا كلب. لا صورة ولا كلب. من موانع دخول الملائكة في البيوت الصورة والكلب. الصورة أي صورة والكلب أي كلب، لا فلة ولا وردة ولا كذا مما يقتنيه الناس اليوم، بل ويبالغون الناس في اقتنائه حتى صار الناس يفتخر بعضهم على بعض بهذا الأمر. الرجل في بيت كلب ويهذبه ويربيه ويقوم على رعايته وتنظيفه، هذا رجل متمدن وهذا رجل متحضر وهذا رجل كذا وكذا. وأصبح تنفق أموال طائلة على الكلاب، بل البعض قد يأخذ كلبه ويذهب إلى أوروبا ليداويه أو يقوم على رعايته. وطبعا أصبح بقت فيه فصائل معينة في الكلاب ولها أسعار مختلفة، وأصبح فيه سمسرة كلاب وغير ذلك من هذه الأشياء. والنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن أمة الكلاب وينهى أن تدخل الكلاب إلى بيوتنا. بل في يعني في أوروبا تحصل وصية الرجل أو المرأة للكلب، يعني يوقف جزءا من ثروته للكلب، فأصبح الكلب دخيلا حتى في هذه القسمة. انظر إلى حرص الصحابة لا إلى سطحية الصحابة، ما تقولش بقى الصحابة سطحيون وإحنا الآن لابد ننظر إلى اليهود والنصارى، لسه نعد نقول الملائكة لا تدخل بيتا في كلب أو صورة، واليهود على أبواب المدينة، واليهود بيكيدون لنا، والدعوة اللي انت عارفها ايه، كل ما تيجي تتكلم حاجة في الدين يقولك واليهود واليهود واليهود، وكأن اليهود يعني يراد من المسلمين أن يواجهوهم بلا أي قوة وبلا أي دين. يعني دعوك من المسائل دي، حتى أسمع أخ يعني محترق على واقع كمان المسلمين أهل السنة في اليمن في منطقة تسمى بدماج، وادعوا الله يا أخواني الإخوان في من أهل السنة في هذه المنطقة، فهم على السنة الخالصة، قرية من القرى يعني المبنية بالطين، قرية يعني ضعيفة جدا، ولكن حصرها الحوثيون الشيعة الروافض ويضربونهم ضربا وقتلوا منهم كثيرا من طلبة العلم، قرية صغيرة. طبعا الإعلام ما له دخل، الجزيرة ما تنزل هذه الأماكن، لأن هذه أماكن سنة خالصة، مش سنيين من اللي انتوا عارفينهم يعني، لا سنة خالصة، ولهذا لابد أن تكتب. ولا إذاعة وحيدة أتت بأخبار هؤلاء، ولا إذاعة حد فيكم يعرف على كثرة كذا، غير يعني طلبة العلم دماج في اليمن، كله مع علي بن صالح وكله مع الأحمر وكله مع كذا. هذه المنطقة تدك من 40 يوما بأسلحة الروافض قبحهم الله، وفيهم شيخ مشهور معلوم عالم من علماء الأمة الآن، الشيخ يحيى الحجوري من علماء الأمة الآن، الأبذاذ أهل السنة، أناس يعيشون كما يعيش العصر الأول، بيوت من طين ويحفظون السنة. هذه منطقة الشيخ مقبل ابن هادي رحمه الله تعالى من قبل، هذه منطقته، وهناك دار الحديث، وأهل السنة بقى خلص، مش بقى سنة الحزبية وسنة الانتخابات وسنة البرلمانات والسنة التمييعية، واطمئنوا لن نطبق الشريعة بعد ما نصل البرلمان، اطمئنوا يا مجتمع، اطمئنوا لن نطبق الشريعة، لا 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 لا، سنة خالصة، ما عندهم البخاري ومسلم وابو داود والنسائي والترمذي وطلبة علم أحياء العالم. يعني الذين قتلوا هناك اللي من ماليزيا واللي من أمريكا واللي من روسيا طلبة علم، أتوا وطرقوا بلدانهم طلب العلم، قبحهم الله. أسأل الله أن ينتقم في هذا الصباح، أسأل الله أن ينتقم من هؤلاء الحوثيين الروافض الذين تمدهم إيران، وأسأل الله أن يجعل أهل السنة، اللهم اجعل أهل السنة في هذه المنطقة في هذا المكان مخرجا يا رب العالمين. الإسلام يؤخذ كل المتكامل، نواجه أعداءنا بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ونحن إذا قتلنا عدونا فإنما نقاتل بدين، مش نقاتل بالتحلل من الدين، نقاتل بالدين. ولهذا انظر الصحابة ماذا يصنعون وما الذي يروونه، يقول عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع ابن عباس يقول سمعت أبا طلحة يقول لا تدخل الملائكة بيتا في كلب ولا صورة تماثيل. في الرواية الأخرى قال دخلت أنا وعبد الله بن أبي طلحة على أبي سعيد الخدري نعوده، يعني نزور، وكان مريضا، فقال أبو سعيد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل أو صورة، شك إسحاق لا يدري أيهما قال. فالصحابة هم يعودون هذا الصحابي ذكرهم هذا الحديث وأخبرهم بهذا الحديث. طبعا لو يجي واحد يحديث بعد الحديث وانت رايح تزوره وهو مريض تقول له بس ابن حاجات دلوقتي، المهم انت عامل ايه وصحتك عامل ايه وربنا ياخد بيدك، واخد بالك؟ لكن الصحابة حياتهم كلها للدين، موقوفة للدين، موقوفة للدين. مثل عمر رضي الله عنه وهو يرى الرؤيا في قتله ويخبر الصحابة، يقول رأيت كأن ديكا نقرني، ثم يذكر حديث من دخل المسجد فلا يأكل ثوما أو إيه أو بصل، فأكل ثوما أو بصل فليعتزل مسجدنا، يذكر حديث الثوم والبصل، مع أنه بيقول رأيت رؤيا وما أرى ذلك إلا أجلي، رأيت كأن ديكا نقرني ثلاثا وما أرى ذلك إلا إيه إلا أجلي. يعني مفترض بقى أن يكون الكلام في أهم الأمور، ويذكر حديث من أكل ثوما أو بصلا فليعتذر مسجدنا. هذه بركة السنة يا أخوان، وبركة الاتباع، كما نقول نحن نواجه أعداءنا بالدين. لكن دعوكم من هذه قضايا فرعية. الشاهد أن رجل من سمعناه على القناة من المشيخ يعني يحترق يعني على الأمة في هذا وإخواننا، ومع ذلك ماذا يقول؟ يقول إن الزيديين يعني بريئون من الحوثيين، ولعلنا نبسط يمكن أو نذكر طرفا من ذلك بعد ذلك إن شاء الله، مسألة يعني الحوثيين وهم فرع من الشيعة، لكنه اعتنق مذهب الرفض وخرج عن مذهب الزيدية. هو بيقول إن الزيدية دول على طريقة المعتزلة في العقيدة في أصولهم الخمسة. بيقول إيه بقى عندهم؟ طبعا هم الزيدية اللي هو بيثني يعني عليهم شيئا ما، وبيقول إن الحوثيين أن الزيدية في اليمن بريئون من الحوثيين دول، ليسوا منهم خلاص، وإن دول مع أهل السنة دائما. فبيقول إنه وهو يثبت عقيدة الزيدية، لكن يقول فلا ينبغي نحن نختلف، مثلا أهل الحديث وكذا يختلفون مع الزيدية في مثل هذه الأمور، إحنا ننبه على البدع العملية زي اللي عنده الصوفية. أما البدع العلمية أو المخالفات العلمية زي مثلا الأصول الخمسة المعتزلة، أو مسألة خلق القرآن كما موجود عند بعض الزيدية، أو الكلام في الصفات، هذا لا ينبغي أن نشتغل به، هذه قضايا علمية ليست قضايا عملية، لا ينبغي أن نشتغل ونختلف هذه المسائل، ينبغي أن نتوحد وإلى آخره. مثل الدعوات التي تجدها مقبولة عقلا، يعني فعلا أنت تجد دلوقتي مثلا ناس داخل انتخابات وهتقيم الأمة مثلا، أو يعني هتحكم، وناس مش داخلة هيقول لك أنت تقعد وتعملوا مع بعض، ده يجوز ده لا يجوز، ده بيتعارض مع العقيدة، ده بيعمل، لا مش وقته، بعدين نبقى إيه، بعدين نبقى نتناقش هذه الأشياء. أنتوا خلونا الآن هذه فترة الصناديق، وبعد ذلك تأتي فترة الكتب. ما يدري المسكين أنه بعد الصناديق ستقوى ويتأسد، تتأسد الفصائل. النهاردة حتى ما بنيجي نختلف النهاردة أهم كل واحد إيه، ما فيش حد شايل مطوة، لكن بعد كده يبقى دبابات ومدافع زي ما حصل في أفغانستان. الأول برضو جاء لك اوعى سيبكم الصوفية والشيعة والكلام من ده، ما تختلفوش، لا تقول لي إخواني ولا شيع ولا كلام من ده، احنا عندنا عدو اسمه روسيا الاتحاد السوفيتي، ده عدو طلعه والحاجات دي نقدر عليها بعد ذلك. وفعلا اجتمعوا تحت قبة واحدة على جميع الفصائل، طلعوا الروس، ها جاءوا بقى يدرسوا العقيدة، لا بنفس الأسلحة جاء يضرب بعضهم بعضا، حتى أدخلوا بعد ذلك أمريكا، هذا اللي حصل. لكن أن يأخذ الخلاف إطارا معينا، وأن يتقي الله الجميع، فيرجع جميعا إلى الكتاب وإلى السنة، واخد بالك، هذا هو المتعين. نعم، فلهذا يروي الصحابة مثل هذه الحديث التي قد تبدو للبعض أنها حديث إيه بسيطة هينة. فيقول أبو سعيد أخبرنا النبي أن الملائكة تدخل بيتا فيه تماثيل أو صورة، وأيضا لا أدل على ذلك من كلامه صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة. وانظروا إلى هذا الحديث يا أخوان لتعلموا أن المسألة أخطر ما يكون. إيه رأيكم يا أخوان امتناع وحي عن الرسول في قضية أصعب من هذه؟ امتناع وحي يعني امتناع روح، كذلك وحينا روحا، الوحي ده بيمثل الأمة إيه؟ ده احنا يعني إنما تنفسنا بالوحي وعرفنا ديننا بالوحي وعرفنا ربنا بالوحي، أن ينقطع الوحي ولا يدخل بيتا لرسول الله، هذا أمر صعب طبعا ده. شوف لو يجي مثلا رئيس يقول أنا جاي يزور مصر، مثلا أوباما جاي يزور مصر والدنيا كلها على قدم وساق، وبعدين أوباما ما يزورش مصر، الهركة. وهذا رجل كافر. ألا يدخل وحي إلى بيت النبي ليس أمره. يا ترى ما دخل بيت النبي؟ لأن فيه رافضي، ولأن فيه ولا لأن فيه جهمي، ولا ماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال إني كنت أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت عليك البيت الذي كنت به، إلا أنه كان في البيت تمثال الرجال. عارفين تمثيل اللي على الثلاجة وفي سقط السفرة اللي هي الحاجات المنوعة دي، الحصان والحمار والحاجات اللي هي الطيارة دي، اللي تيجي الواحد يتجوز تجيب لك 30 تمثال وهي جاي، 30 تمثال حطها على الثلاجة، حطها مش عارف على الغسالة، حطها في النيش، حطها مش عارف في كده في أوضة النوم 3-4 وهكذا. دي تمثيل، اوعى تقول يرخص بذلك للنساء او رخص. لا، دي تمثال، تمثال اقوى واتقن مما كان عليه الناس في صناعة التمثيل من قبل. هتقول بس ما بيعبادش. طيب وعائشة كانت بتعبد يا ترى في بيت النبي كان يعبد تمثال ولا ايه؟ ها فلم يمنعني أن أكون دخلت عليك البيت الذي كنت به، إلا أنه كان في البيت تمثال الرجال، وكان في البيت قرام ستر، قرام يعني ستر يعني فيه تماثيل. ده يدل على إيه؟ على إنه ما فيش فرق، لأن البعض يقول لك أهو تمثال، أهو شيء تمثال يعني مصنوع من إيه؟ من حجر. تمثال لا، التمثال يطلق على مصنوع من حجر، ويطلق على الصورة في الثوب، في القرام، في الستر. لهذا قال ايه؟ قال وكان في البيت قرام، قرام ستر فيه تماثيل، فيطلق على الصورة ايه؟ تمثال. البعض بيستدل مثل هذا ويقول لا، الممنوع التمثال بس. وكان في البيت كلب، فمر برأس التمثال الذي بالباب فليقطع، فليصير كهيئة الشجرة، ومر بالستر فليقطع عشان ما يكون في صورة، ويجعل منه وسادتين منتبذتين يوطآن، يوطآن بالأقدام، ما يكون معلق، يوطأ بالقدم. فلو واحد مثلا عنده سجادة كده مشقوقة وفيها بعض تصوير ويدوس عليها، بعض العلماء قال يستثنى، وبعض العلماء قال لا ولا حتى هذا. ومر بالكلب فيخرج، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكان ذلك الكلب جروا للحسن أو الحسين. جرو يعني يا أخوان مش كلب بقى مترين علو مترين، لا ده جرو هرب فلت كده من الحسن والحسين تحت نضض له. نضض يعني شيء من متاع البيت، يعني تحت ربيزة، تحت كذا كنبة إلى غير ذلك. فأمر به فأخرج، جرو صغير يمنع جبريل من الدخول إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم. البعض قد يقول يستثنى الصورة التي يكون فيها مثلا صور التي ليس لها ظل، زي الصور الموجودة مثلا بأوراق أو بستر أو كذا، كما بيّن هذا الحديث رد عليه، فتمنع الصور ولا يعرف الإسلام الصور مطلقا. في كلام يحسن احنا نذكره للنووي رحمه الله تعالى. قال النووي: قال العلماء سبب امتناعه من بيت فيه صورة، سبب امتناع الملائكة يعني من بيت فيه صورة، كونها معصية فاحشة. خلي بالك، شوف خطر بقى الصورة، مش خطر حلق الدقون، خطر الصورة اللي هي اخطر من حلق اللحية، اخطر من حلق اللحية. سبب امتناع من بيت في صورة كونها واحد معصية فاحشة، اثنين فيها مضاهاة بخلق الله تعالى، مضاهاة بخلق الله. ولهذا يقول الله يوم القيامة لأصحاب الصورة ايه؟ أحيوا ما خلقتم. ومن أظلم من وقال ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. يا خبر أبيض، يعني المسألة ليست إيه سهلة وليست هينة حتى ننشر الأرض كلها بالإيه بيصور على عربية صور، على الملابس صور، في البيوت صور، على الثلاجات صور، على الغسلات صور، في كل صور 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 صور، ولا نبالي بهذا. يقول واحد كونها معصية فحش، اثنين فيها مضاهات بخلق الله تعالى، ثلاثة وبعضها في صورة ما يعبد من دون الله. إذا هذه كلها إذا نظرت إلى أحاديث التصوير وجدتها من الكبائر التي توعد النبي صلى الله عليه وسلم. فالصورة فيها مضاهات لخلق الله، الصورة سبب أول شرك وقع على ظهر الأرض، أول شرك وقع على الأرض كان بسبب الصور. طبعا لو تتكلم في هذا الآن طبعا أمر غريب، لأن الصورة أصبحت إيه أصلا على الأدوية، في الملابس، على واجهات المحلات، في الشوارع، في الطرقات، الصورة أصبحت إيه أساس عندنا. حتى الإسلاميين في ترشيحهم لابد من الإيه لابد من الصورة حتى يتعرف الناس على صاحب الصورة فيعلمون من يختارون. وطبعا دخلت تحت ضمن الايه الضرورات تبيح المحظورات، واصلا وجه الليبراليين والعلميين العالمين بايه لابد ان وجههم بالصورة والمرأة والنصراني وسيادة القانون وسيادة الاستاذ، لغاية ما نخلص على العلمانيين ان شاء الله باذن الله، وسنرفع لواء التميع ليجعل الله لنا الغلبة عليهم باذن الله. وبسبب امتناعهم من بيع فيه كلب لكثرة أكله النجاسات، ولهذا ينهى عن بيع الكلب. طب واحد يقول طب الكلب إذا كان أخذ للصيد هل يجوز شراؤه، أو أخذ الكلب للحراسة وقد أباح الإسلام هذه الحالة فقط؟ نقول النبي نهى عن ثمن الكلب مطلقا، أي كلب، فيباح اقتناء الكلب إذا كان للحراسة وسن يخشى على نفسه أو ماله، لكن ليس على جهة الشراء، ليس على جهة الشراء. طيب، فإن قال قائل أنا ما وجدت كلبا يبذل إلا أن أشتريه، ما أعطاني أحد ذلك إلا بيعا، ولا يجد طريقا وهو يحتاج الكلب حاجة ماسة كالحارس، فحينئذ يشتريه ويكون الإثم على من باعه لكثرة أكله النجاسات، ولأن بعضها يسمى شيطانا، الكلب يسمى شيطان، بعض الكلب يسمى شيطان. قال فما بال الكلب الأسود دون الأحمر دون، قال الكلب الأسود شيطان كما جاء به الحديث. والملائكة ضد الشياطين، ولقبح يقول النووي يعني ولقبح رائحة الكلب والملائكة تكره الرائحة القبيحة. واخد بالك الشياطين والملائكة متضادان، فإذا أردت أسباب دخول الملائكة بيتك ولا تدخل الشياطين، خد بقى إيه حذرك، خد حذرك، إنما تملى أوضك إيه صور وبيتك صور، صور للزواج، صور لكذا، صور للعيب الكورة، صور للفنانين، حتى أصبح أولادك الآن البنت لها غرفتها الخاصة مليئة بصورها على الحائط لا تكاد ترى الجدر من هذا، والولد له غرفته الخاصة أيضا مليئة بهذا لا تكاد ترى الجدر من هذا، لا هذا غلط. وترجع بعد ذلك تقول ابني بيشوف كوابيس، شوف كوابيس من اللي كابس فوق نفسه، اللي كابس فوق نفسه 30 صورة 40 صورة. ولقبح رائحة الكلب والملائكة تكره رائحة القبيح ولأنها منهي عن اتخاذها، فعوقب متخذها بحرمانه دخول الملائكة بيته وصلاتها فيه، يعني الدعاء، يعني صلاتها فيه يعني الدعاء، واستغفارها له وتبريقها عليه. شوف الإنسان بحرمة يا إخوان دخول الملائكة، اللي في فائدة هائبة، فائدة دخول الملائكة دعاء الملائكة له، استغفار الملائكة له، حصول البركة بدخول الملائكة وفي بيته، ودفعها أذى الشيطان، لأن الملائكة إذا كانت موجودة يدفع الله عز وجل بها كثيرا من أذى الشياطين. وأما هؤلاء الملائكة الذين لا يدخلون بيتا في كلب أو صورة فهم ملائكة يطوفون بالرحمة والتبريك والاستغفار. وأما الحفظة اللي هم بقى بيكتبوا الأعمال فيدخلون في كل بيت ولا يفارقون بني آدم في كل حال، لأنهم مأمورون بإحصاء أعمالهم وكتابتها. يعني ما تقول لي يلا فرصة، طالما الملائكة لا تدخل بيتا فيه إيه كلب، أنا أجيب كلب عند المدخل وكلب في أوضة النوم وكلب في كل مكان عشان الملائكة الكتبة إيه لا يأتوني أبدا، يبقى حيلة بيني وبين ما، وبالتالي أعمل لنا إيه. واحد عايز يروح مثلا بنك الربا يبقى صاحب كلب يدخل البنك بالكلب، عايز واحد يقابل امرأة يجيب الكلب، وهكذا. لا، لأنهم مأمورون بإحصاء عملهم وكتابته. قال الخطابي: وإنما لا تدخل الملائكة بيتا في كلب أو صورة مما يحرم اقتناؤه من الكلاب والصور. يعني إذا أدخلت الكلب على وجه مباح فإن ذلك لا يمنع هذا الإيه الفضل. فأما ما ليس بحرام من كلب الصيد والزرع والماشية والصورة التي تمتهن في البساط والوسادة وغيرها، يعني صورة بتدوسها، واحد مثلا زوجته جايبة قدام الباب مثلا ويلكم بتاع كده، واحدة جايبة مثلا قرد، وهكذا. طيب الصورة دي اللي في هذا الوساط هل يرخص؟ الكثير من أهل العلم قال نعم يرخص الحديث، فجعلته وسادتين، والبعض يقول لا. فلا، يقول الخطابي، فلا يمتنع دخول الملائكة بسببه. وأشار القاضي لنحو ما قاله الخطابي والأظهر، ده يبدو أنه الكلام النووي، والأظهر أنه عام في كل كلب وكل صورة، وأنهم يمتنعون من الجميع لإطلاق الأحاديث، ولأن الجرو الذي كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم تحت السرير كان له فيه عذر ظاهر فإنه لم يعلم به، ومع ذلك امتنع جبريل صلى الله عليه وسلم من دخول البيت وعلل بالجرو. فلو كان العذر في وجود الصورة والكلب لا يمنعهم لم يمتنع جبريل. ده كمان بيناقشه هل الصورة اللي ممتهنة تمنع برضو الملائكة ولا على القولين، فضلا بقى اخواني ان احنا نترخص بهذه الايه الصور. انا افضل ان انا نقرا لكم كلام النووي الخطابي برمته حتى تعلموا المساله، لان المساله دي مش مساله مثلا سنيين بيختلفوا في الصوره تنفع ولا ينفعش او تجوز او لا تجوز. واللي عايز يراجع برضو الكلام النووي ببسط في صحيح مسلم على شرحه، فانه بسط هذه المساله بسطا طويلا وبوب الحقيقه ابوابا مختلفه. ولا زال اهل العلم في باب التصوير بالذات يشددون في كتب العقائد في التوحيد والتحذير من الشرك تذكر الصورة، كتب الأداب تذكر الصورة وخطرها، وهكذا. فلا بد أن يلتفت إلى هذا الأمر. الإيه؟ هي دخلة في حد الامتهان، لكن يعني تركها أولى لأنها إلى الإكرام أولى حيث لا تداس غالبا. نعم. بتمتنع لو إيه؟ اللي هي في إيه؟ يعني لو دخل في زي ما قلنا الحفظة، لا الحفظة مستثنون، الحفظة معك كما قال سبحانه وتعالى رقيب عتيد، ده معك. إنما مثلا ملائكة الرحمة نوع من الملائكة يتنزهون عن الدخول في أماكن نجسة وغير ذلك، أما الحفظة لا، الحفظة يحصون أعمالك وكذا. وبعض أهل العلم قال حتى الحفظة ما يدخلوش، لكن الله يطلعهم على فعلك لو فعلت معصية أو فعلت طاعة، يعني الطاعة من الطاعة مثلا أنك تتبع السنة في داخل الخلاء وهذا، فأنت مأجور على اتباع السنة. ومن المخالفات ما لو دخل واحد مثلا دورة المياه وصنع معصية أو كذا، فقالوا حتى هذه لا تدخل، ولكن الله يطلعهم على ما تفعله داخل الحمام. لكن على كل، الدليل قائم على أن الحفظة لا يستثنون من شيء أبدا، والحفظة مع الإنسان كالإنسان فدول يستثنون. أما بقى ملائكة الرحمة، أما ملائكة، لأن الملائكة طبعا أنواع، أنواع. نعم. في إيه؟ الإيه؟
كلام كلام يعني.
الكلام؟ ماشي للحاجة ما فيش كلام. نعم. لا لا ما في ضرر. هذا ضرر مش ضرورة. ليه؟ لأن المشايخ حلوين أصلا تلاقيهم منورين أصلا. واحد منور قدهم. الصور المتبقاة الصور المتبقاة مثلا من يعني صورة البطاقة أو صورة الجواز الصور المتبقاة تمزق يعني ما جاتش على صورتين ممكن تحتاجهم بعد سنة يعني تحتاجهم بعد سنة لا ما لهمش لازم الصورة يعني بخمسة جنيه. نعم أي صورة أي صورة ثابتة لا لكن لو إنها فيديو متحركة ما فيش كده إيه؟ إيه لا إذا كانت خفية داخل محمول خفية يعني ما تظهر حال ظهورها فهي صورة تأخذ الحكم وتمنع حال خفائها لا ما تمنع. ما احنا قلنا ما في إشكال لو المرأة كشفت في غير بيتها كشفا تحتاج إليه يعني معروف مثلا امرأة ممكن تدخل الحمام تتوضأ ممكن كذا وحتى تغتسل قد تحتاج إليك امرأة تجلس عند أختها بتخدمها مثلا عندها ولادة تقعد عندها مثلا أسبوع فتحتاج إلى أن تغتسل أو كذا ما في إشكال إن شاء الله يعني لغير حاجة هذا هو الممنوع. طيب نكتفي بالقدر هذا.